مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. تنفرج الأوضاع الإنسانية الصعبة في الفترة الأخيرة في سوريا بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش وحلفائه، وخاصة على الجبهة الشمالية في ريفي حلب واللاذقية، والمصالحات التي تتم على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية، والتي كانت على مدار السنوات الخمس الماضية مناطق لمعارك طاحنة بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة. وهذا يؤكد على أن الحكومة السورية تتبع استراتيجية دقيقة لحماية الجبهة الداخلية على المستوى الرسمي والعسكري والشعبي، لأن المناطق التي كانت تحت الحصار سابقا من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة كانت محرومة من وصول أي مساعدات إنسانية محلية أو حتى من قبل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني على الأرض السورية، وكانت عاملة ضغط كبير على الدولة وعلى المجتمع الدولي الذي بدا عاجزا عن اتخاذ أي إجراء لإنقاذ الأرواح البريئة من الأطفال والشيوخ والنساء الذين كانوا تحت رحمة الحصار في هذه المناطق. لا بل أيضا كانت هذه الحالة الإنسانية تستخدم بشكل غير أخلاقي وغير إنساني ضد الدولة السورية تحت حجة أن الحكومة السورية هي التي تحاصر وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. ولكن التعاون الكبير الذي أبدته الدولة السورية من أجل فك الحصار وأدخال المساعدات الإنسانية قطع الطريق على المتصيدين للحالة السورية على الجبهة الإعلامية والسياسية إقليميا ودوليا، وقطعت الطريق في استخدام هذه الأرواح لتحقيق أي مكسب ميداني أو سياسي يجبر الدولة السورية على تقديم تنازلات أمام الضغط الهائل من قبل الدول الراعية للمجموعات الإرهابية التي فشل الرهان عليها في الميدان، ما أدى إلى فشل في المساعي الرامية إلى حل الأزمة السورية بشكل سلمي. كما وأن دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى خمس مناطق بتسهيل من الحكومة السورية يدحض كل الادعاءات التي تثار في وسائل الإعلام الغربي وبعض الإعلام العربي المتداخل في الأزمة السورية لحساب أجندات غربية وخارجية، فقد أدخلت مساعدات إلى كفريا والفوعة وإلى مضايا والزبداني، وبدأ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور يوم الخميس الماضي بتوزيع 37 طن ونصف من المواد الغذائية من أصل 90 طنا من المساعدات التي ستصل تباعا إلى مدينة دير الزور. وهذه المدينة تتعرض لحصار من قبل تنظيم داعش منذ فترة طويلة، هذا التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية. وفي تصريح لرئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور عبد الرحمن العطار، أكد أن هدف المنظمة هو الوصول إلى أشد الفئات ضعفا، وأن فرق الهلال الأحمر على أتم الاستعداد لممارسة دورها الإنساني وإيصال المساعدات إلى الفئات المتضررة في كل أرجاء سوريا. وتعمل العديد من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى جانب الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين في سوريا من أجل تقديم المساعدات إلى المناطق المنكوبة وإلى المناطق المحاصرة والمناطق التي لا تزال تقع تحت الحصار بفعل وجود المجموعات الإرهابية التي تأخذها كرهينة. وبدأت مؤخرا بالفعل انفراجة كبيرة في إنقاذ الوضع الإنساني في سوريا بفضل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة السورية، وبفضل تحرير مناطق واسعة من سوريا كانت تسيطر عليها أو تحاصرها المجموعات الإرهابية. هذا الاعتراف جاء على لسان عدد من ممثلي المنظمات الدولية والصليب الأحمر والأمم المتحدة بأن الحكومة السورية قدمت مساعدات وتسهيلات كان من شأنها أن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى عدد كبير من المناطق المحاصرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. الحديث يطول هنا والتفاصيل كثيرة، لذا نتابع التفاصيل في حوارنا مع مدير مركز مكافحة الفكر الإرهابي والناشط الاجتماعي الأستاذ وائل ملص. مدير مركز مكافحة الفكر الإرهابي والناشط في المجال الإنساني والإغاثي الأستاذ وائل ملص. أستاذ وائل، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم.
أهلا بكم أستاذ وائل. يعني نتابع الآن عبر وسائل الإعلام والأحداث في سوريا أن هناك انفراجة في يعني تقديم المساعدات، أو إن صح التعبير انفراج في الأوضاع الإنسانية في سوريا بفضل انتصارات الجيش والتسهيلات المقدمة من الحكومة. هل لو وضعتنا في صورة الوضع العام للحالة الإنسانية، وخاصة في المناطق التي كانت محاصرة والمناطق التي ما تزال محاصرة حتى اللحظة؟
أخي الكريم، بالتأكيد الوضع الإنساني بدأ يتحسن في سوريا كما هو حال الوضع العسكري. فبعد تخليص الجيش العربي السوري مدعوم بالطيران الروسي، العديد من المناطق في ريف اللاذقية وباتجاه ريف إدلب وإدلب والمناطق الشمالية وعدد كبير من مناطق الداخل السوري من الإرهابيين المسلحين الذين كانوا يضعون الوضع الإنساني بأسوأ أماكن له، انفراجات أصبحت شيئا فشيئا تزداد وتكبر. كان آخرها المساعدات التي تم إدخالها إلى مناطق عدة مثل مضايا والزبداني في ريف دمشق والفوع وكفرعايا في منطقة إدلب أو في مدينة إدلب. أخي الكريم، الفترة الماضية تم إدخال ما يزيد عن 115 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية لأهالي تلك المناطق المحاصرة. فقد دخل حسب التوزع الأخير 65 شاحنة إلى منطقة مضايا والزبداني، 32 شاحنة إلى منطقة المعظمية والتي عانت فترة طويلة من الحصار من قبل المسلحين، و18 شاحنه الى كفرعايا والفوعه. فهذا العمل قام به منظمه الهلال الاحمر العربي السوري بالتنسيق مع العديد من الجهات الامميه للتعاون على الارض السوريه، وباشراف خاص للسيد يعقوب الحلو المسؤول الخاص للامم المتحده في سوريا والمبعوث الاممي الى سوريا ديمستورا. كان هذا فك الحصار او كسر الحصار من قبل المنظمات والهلال الاحمر هو انجاز كبير. اكدت ايضا المنظمه الهلال على الاستمرار بممارسة هذه الأدوار الإنسانية والتي بدورها توصل المساعدات إلى من يحتاجها. وكان هذا التأكيد مدعوما أيضا من الأمم المتحدة التي شكرت الحكومة السورية على لسان مبعوثيها الخاصين إلى سوريا على كافة التسهيلات التي قدمونها إلى المنظمات وإلى الجهات الدولية لفك هذا الحصار.
نعم أستاذ وائل، هل حدثتنا بالتفصيل عن المساعدات المقدمة؟ يعني هي مواد غذائية، مواد إغاثية، مواد عادية، مواد رئيسية، كمالية، أدوية، يعني ما هي الحالة التي يعيشها المحاصرون أو من فك الحصار عنهم، وما هو المقدم لهم، وهل يكفي الذي يجري الآن أم أن هناك خطة أنتم أيضا تساهمون فيها لرفع مستوى الحالة الإنسانية في سوريا؟
أخي، بداية سأبدأ بمقولة للسيد يعقوب الحلو المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، والذي أشاد ووصف عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى حوالي 60,000 شخص في مضايا والفوع وكفرعايا بالناجحة، مطالبا بضرورة توفير ممر أمن للوكالات الإنسانية بشكل دائم لمثل هذه الإجراءات. المساعدات كانت عبارة عن مواد غذائية، مواد طبية، بالإضافة إلى المواد الصحية التي تعنى بالحماية الشخصية، حماية النظافة الشخصية، بالإضافة إلى دخول قوافل أو سيارات وعيادات متنقلة من ضمنها فرق أطباء متخصصين لرؤية أو معالجة بعض الأمراض أو الحالات الصعبة وتقديم المواد والأدوية اللازمة للشفاء.
أستاذ وائل، يعني في خضم كل هذه الأحداث وهذه الأوضاع، يعني هل هناك حاجة لتدخل دولي لإنقاذ الحالة الإنسانية كما نراه في وسائل الإعلام الغربية وبعض وسائل الإعلام العربي؟ يعني يستخدم الوضع الإنساني كنوع من الضغط على الحكومة السورية يعني ابتزازها في بعض القرارات السياسية أو حتى في الميدان. يعني هنا لا أريد أن أدخل في السياسة، ولكن الأمر مرتبط بشكل وثيق فيما بينهم.
أخي الكريم، الوضع الإنساني في سوريا بحاجة إلى دعم ومساعدة بشكل سريع وبشكل كبير جدا، ولكن المساعدة الحقيقية والفعالة والتي تكون عن طريق دعم الحكومة السورية والمنظمات الموثوق بها من قبل الأمم المتحدة والحكومة السورية لإيصال المساعدات لتوزيع المساعدات. ما يتم الحديث عنه اليوم من قبل الجهات التي أصبحت معروفة بدعمها للإرهابيين والمسلحين من جبهة نصرة ولواء الفتح ولواء الإسلام وداعش وغيرها، والتي كانت تحاصر تلك المناطق التي تم إدخال المساعدات لها، هي جهات يعني أصبحت مكروهة لدى الشعب السوري لأن هي من تسبب الأزمة. وإذا نصف تركيا وأمريكا وأغلب الدول الأوروبية، دعنا نجمع الجميع، أغلب الدول الأوروبية وقطر والسعودية وتكيل الدول العربية اللي تدعم الإرهاب، نطلب منها وقف دعم الإرهاب، وقف تمويل المسلحين لكي يتحسن وضع الإنساني في سوريا بشكل سريع وبشكل فوري.
نعم.
ونرغب ممن يريد أن يقدم مساعدة فليقدمها إلى الوكالات والجهات التي تعمل على الأرض السورية ولا تعمل على دعم المسلحين.
نعم، هذا ما أريد أن أسأله هنا أستاذ وائل، هذا سؤال مهم جدا. يعني المنظمات التي تعمل على الأرض السورية في داخل سوريا أو من داخل سوريا وخارجها ما عدا الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين، وما هي الأسس التي تعمل عليها؟ هناك حديث عن منظمات دولية تعمل بالفعل في مناطق المسلحين تحت شعارات منظمات دولية، أو حتى يعني هناك من يتهم منظمة أطباء بلا حدود التي تم قصف مستشفى لها في حلب من قبل قوات التحالف الدولي. كيف يمكن أن نعطي العناوين الصحيحة لهذه المؤسسات أو المنظمات؟
بالتأكيد لا يمكننا أن نقول عن جهة أممية بأنها تنحاز بشكل كلي إلى المسلحين، ولكن للأسف الشديد أغلب البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة هي مدعومة سياسيا من قبل الدول ترغب في زيادة ضخ المسلحين وزيادة التوتر في الأرض السورية. لذلك اليوم عندما تقول للأهالي السوريين أو لأسر الشهداء أو لأسر الجرحى أو لغيرهم الأمم المتحدة، فهم ينظرون إلى أجندات خارجية يقوم بعض السياسيين أو بعض الدول التي تلعب السياسة في الأرض السورية باستخدامهم كوسيلة للضغط على الحكومة، لما لا تدعون الأمم المتحدة تدخل إلى منطقة كذا أو تدخل منطقة كذا، علما بأن الحكومة قد وثقت العديد من الحالات عن سرقة المواد الغذائية من قبل المسلحين وبيعها للأهالي بأرقام خيالية. ففي منطقة الوعر وهي منطقة تابعة لحمص تم أو يجري حتى هذه اللحظة إخلاءها من المسلحين وفق اتفاقية ما بين الجيش العربي السوري والحكومة السورية مع بعض أطراف رعاية أممية. من خرج من منطقة الوعر كان يتحدث إلينا بأن تدخل مساعدات الهلال الأحمر سرقتها من قبل المسلحين تحت قوة السلاح، ومن ثم يبيعونها الأهالي بأسعار في حال وصول المساعدات بشكل مجاني. لماذا يتم بيعها من قبل المسلحين؟ للاستفادة المادية. أخي، وصل سعر كيلو الرز في منطقة الوعر المحاصر إلى 8,000 ليرة سورية و10,000 ليرة كيلو الرز. لذلك لا الحكومة ولا الشعب يثق اليوم في أغلب البرامج التعمل وهي تابعة للأمم المتحدة.
نعم، يعني أنت تقصد أن هناك تمييز بين المناطق من قبل المنظمات الدولية؟
بالتأكيد أخي، بالتأكيد. نعم، هذه أصبحت نظرة الشعب السوري للأمم المتحدة، لم يعد سرا هذا الموضوع. يمكنك أن تشاهد نوع أو كمية المواد التي ترسل إلى مناطق فيها مسلحين وإلى مناطق لا يوجد فيها مسلحين، تصنيف المواد. يعني هناك أشخاص اختصوا في هذا الموضوع ودرسوا هذا الموضوع ولاحظوا بأنه يصل إلى المسلحين، وكل هذا يكون على حساب الشعب المحاصر في داخل تلك المناطق. المسلحين أو الجهات المسلحة تقول بأنهم يقومون بتحرير تلك المنطقة، ولكن الأهالي مرغمون ومحتجزون في تلك المناطق لأن منازلهم تحت السلطة أولئك المسلحين، ولكن يرغبون وبأقصى سعة بدخول الجيش العربي السوري. تأكدنا منه عند دخول الجيش العربي السوري منطقة كيف يقوم الأهالي بمساعدته وبإرشاده إلى المناطق التي كان يختبئ بها المسلحون أو يضعون بها عبوات ناسية أو معامل أسلحة.
طيب سيد وائل، ما الحل برأيك يعني في مثل هذه الحالات حتى لا يضيع الطالح بالصالح إن صح التعبير؟
لا يمكن إيجاد حل هو سليم 100%، ذلك لصعوبة الوضع في سوريا إنسانيا وعسكريا وسياسيا، ولكن الحل الأمثل هو كما قلت لك تجفيف منابع الإرهاب وتجفيف منابع تصدير الإرهابيين وتصدير المواد الغذائية من قبل الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر السعودي والهلال الأحمر التركي الذي ينتشر في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، ونرى الكراتين والمعلبات المدموغة والمختومة من تلك الجهات. ثانيا، الوقف الكامل لضخ الأموال للمسلحين في المناطق التي لا زالوا يسيطرون عليها وهي مناطق قليلة جدا.
نعم، مدير مركز مكافحة الفكر الإرهابي والناشط في المجال الإنساني والإغاثي الأستاذ وائل ملص، كنت معنا من سوريا من مدينة حمص، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.